الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف فقه الله في كتاب فقه الميسر تاسعا: كتاب النكاح والطلاق، ويشتمل على 11 بابا: الباب الأول في النكاح، والباب الثاني في الصداق والعشرة ووليمة العرس، والباب الثالث في الخلع، والباب الرابع في الطلاق، والباب الخامس في الإيلاء، والباب السادس في الظهار، والباب السابع في اللعان، والباب الثامن في العدة والإحداد، والباب التاسع في الرضاع، والباب العاشر في الحضانة وأحكامها، والباب الحادي عشر في النفقات. قال: الباب الأول في النكاح، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف النكاح وأدلة مشروعيته. أولا: تعريف النكاح. النكاح لغة الضم والجمع والتداخل، يقال مأخوذ من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، إذا ضم بعضها إلى بعض فيقال تناكحة الأشجار، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. إذن هذا المعنى اللغوي في النكاح، فيه معنى الجمع والضم والتداخل، وهذا معنى مناسب لما يحصل بين الزوجين. قال: وشرعا عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. عقد، إذا النكاح الشرعي يكون بعقد كما سيأتي في شروط النكاح، فخرج بقوله العقد ما حصل فيه الجماع والوطء من غير عقد، وهذا هو الزنا، هذا هو الزنا، أو كذلك ما كان من نكاح الشبهة، فهذا ليس بنكاح شرعي. قال: يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، يعني يباح لكلا الزوجين الرجل والمرأة أن يستمتع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع، وذلك بما وافق الشرع والابتعاد عما حرم الشرع كالوطء في الدبر أو في حال الحيض والنفاس. قال: أدلة مشروعية النكاح. الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. قال: فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا أمر على سبيل الإباحة، على سبيل الإباحة، يعني يباح لكم أن تنكحوا من النساء من طبن لكم واشتهيتم منهن، سواء كنا اثنتين أو ثلاث أو أربع، فإن خفتم ألا تعدلوا إن جمعتم بينهن فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم إن لم تستطيعوا نكاح الحرائر فما ملكت أيمانكم من الإماء. والآية سيقت لمساق بيان أن الرجل إذا لم يستطع أن يعطي اليتيم حقها من الصداق فعنده غيرها من النساء. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية كما في الصحيح، حين سألها الزبير بن العوام ابن أختها، فقالت: هي اليتيمة تكون في حجر الزوج أو في حجر الرجل، فيعجبه مالها وجمالها ويريد أن ينكحها ولا يعطيها صداقة مثلها من النساء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية بأنه إن لم يعطيها ما تستحق من الصداق فليتزوج غيرها من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالنساء كثير، فالنساء كثير. فعلى كل الآية دالة على إباحة النكاح ومشروعية ذلك، بل ومشروعية التعدد، ليس فقط واحدة بل اثنتين أو ثلاثة وأربعة. وهذا قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيم من لا زوج له من الرجال أو من النساء، من لا زوج له من الرجال أو من النساء يقال له أيم. فالله عز وجل يحث على نكاح الأيامى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال: وأحاديث كثيرة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث ويرغب الشباب خاصة، لأن سن القوة والشهوة والرغبة في النساء: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة قيل القدرة على النكاح والوطئ، وقيل القدرة على مؤن الزواج من مسكن ونفقة ونحو ذلك، وكلا المعنيين مقصود. فقوله عليه الصلاة والسلام: منكم الباءة، فيشمل القدرة على النكاح والوطئ، وكذلك أيضا يشمل ما يتعلق بأمور النفقة والسكن ونحوها. فإذا استطاع المسلم ذلك فعليه بالزواج، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني أن النكاح يعين المسلم على غض بصره وعلى إحصان فرجه عن ما حرم الله جل وعلا. ومن لم يستطع، ما عنده استطاعة ولا قدرة على مؤن الزواج، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني قاطعا للشهوة. قال: وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. والحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، وجاء في سنن سعيد المنصور من حديث أنس. هذا أيضا فيه حث وترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج والنكاح. تزوجوا الودود، أي المتوددة إلى زوجها المتحببة له، والولود أي ذات الولد والإنجاب، ويعرف ذلك بأقاربها، فإني مكاثر بكم الأمم. قال: وقد أجمع المسلمون على مشروعية النكاح. في الجملة الإجماع واقع على مشروعيته، والخلاف في وجوبه واستحبابه كما سيأتي في موضعه. والنكاح أيضا من سنن الأنبياء، من سنن الأنبياء. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهو أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث نفر تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله، فقال أحدهم: لا أكل اللحم، وقال الآخر: لا أنام في الليل، وقال الثالث: لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن الزواج من سنن الأنبياء ومن سنن وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أثر ابن عباس في البخاري 15 امرأة، ودخل منهن على 13، مات عليه الصلاة والسلام عن 9. المؤلف المسألة الثانية: الحكمة في مشروعية النكاح. قال: قد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية يمكن إجمالها في الآتي: أولا، إعفاف الفروج، إذ خلق الله تعالى هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، فشرع الله الزواج لإشباع هذه الرغبة ولعدم العبث فيها. خلق الله جل وعلا في الإنسان غريزة الشهوة، سواء كان في الرجل أو في المرأة، فإذا لم يوجد لها سبيل وطريق شرعي لحصل بذلك فساد كثير وعبث. فكان من حكمة الله جل وعلا أن شرع الله جل وعلا الجمع بين الجنسين بطريق مشروع يحصل به هذا المقصود من إشباع هذه الغريزة بطريق شرعي. قال: ثانيا، حصول السكن والأنس بين الزوجين وحصول الراحة والاستقرار. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فحصول السكن والأنس بين الزوجين هذه آية من آيات الله الكونية. خلق الله جل وعلا من نفس الإنسان أزواجا، فجعل للذكر أنثى من جنسه، فيحصل بهذا الزواج والنكاح السكن إليها والراحة والطمأنينة. وجعل الله سبحانه وتعالى بينهما المودة والرحمة، المودة والمحبة، وهي المحبة والتودد بعضهم لبعض، وكذلك الرحمة، يرحم بعضهم بعضا، فيحسن الرجل لامرأته ويرحمها ويحسن إليها ويتغاضى عن شيء من زلاتها وأخطائها. قال ثالثا: حفظ الأنساب وترابط القرابة والأرحام بعضها ببعض. هذا أيضا من حكم النكاح، حفظ الأنساب، فلما يحصل الاجتماع بالنكاح الشرعي، فإن قدر الله جل وعلا الولد فإنه يأتي في أسرة يعرف من أبوه ومن أمه ومن جده ومن جدته، وهكذا بقية أرحامه، فيحفظ نسبه، بخلاف الزنا والفجور فإن تضيع فيه الأنساب، ترد المرأة الولد لا يعرف من أبوه ولا من أعمامه ولا من أجداده، وتختلط بذلك الأنساب وتضيع، وهكذا أيضا تضيع كذلك الأرحام. قال رابعا: بقاء النسل البشري وتكثير عدد المسلمين لإغاظة الكفار بهم ولنشر دين الله. بقاء النسل البشري يعني استمراره، استمرار هذا النسل البشري يكون بالنكاح، لأن الإنسان يعيش فترة من الزمن ثم يموت، فلو لم يشرع النكاح لانقرض النسل البشري وانتهى. لكن مع وجود النكاح واستمرار الولادة، تلو الولادة، يحفظ الجنس البشري. وهكذا أيضا تكثير عدد المسلمين، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهكذا أيضا يحصل في ذلك إغاظة للكفار، وكذلك نشر لدين الله سبحانه وتعالى. ويحصل بذلك قوة وعزة هذه الأمة أمة الإسلام، كما قال الله جل وعلا في مخبرا عن قول شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ كنتم قليلا فكثركم، ويذكرهم بهذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. قال خامسا: الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والتردي في هاوية الزنا والعلاقات المشبوهة. فبالنكاح يقضى على هذه الأخلاق الرديئة والساقطة، لأن النكاح إذا تأخر وثارت الشهوة في الرجل أو في المرأة، حينئذ يأتي التفكير والبحث عن طرق لإشباع هذه الغريزة. فإذا لم يكن هذا الطريق بالطريق المشروع حصلت بالطرق المحرمة، وحصلت العلاقات المشبوهة والوقوع فيما حرم الله جل وعلا من الزنا، فيحصل بذلك الشر العظيم. قال المسألة الثالثة: حكم النكاح واختيار الزوجة. قال: أولا، حكم النكاح يختلف حكم النكاح من شخص لآخر. أولا، يكون واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وكان قادرا على تكاليف الزواج ونفقاته، لأن الزواج طريق إعفافه وصونه عن الوقوع في الحرام، فإن لم يستطع فعليه بالصوم وليستعفف حتى يغنيه الله من فضله. إذن هذا الحكم الأول في حكم النكاح، أنه يكون واجبا في حق من كان يخاف على نفسه من الوقوع في الحرام وعنده القدرة على أمور الزواج والنكاح، فهذا في حقه الزواج واجب، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هنا يحمل على الوجوب في حق من كان قادرا وكان خائفا على نفسه من الوقوع في الحرام. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان لا يمكن الامتناع من الحرام إلا بالزواج مع القدرة والاستطاعة، وجب عليه حينئذ أن يتزوج، بخلاف من لم يكن مستطيع فهذا يتعفف بالصيام حتى ييسر الله عز وجل له النكاح، كما قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال ثانيا: طيب، إن قال قائل: إذا كان مستطيع ويخاف على نفسه لكن ما يريد أن يتزوج، هل يأثم؟ نقول: نعم يأثم، إذا كان يستطيع النكاح ويخاف على نفسه من الحرام ثم يمتنع من الزواج ولا يريد أن يتزوج، فهذا يخشى عليه من الإثم، لأنه يكون تاركا للواجب، يكون تاركا لواجب، ولأن فعله هذا فيه تشبه بالنصارى، فيه تشبه بالنصارى والرهبانية التي يفعلونها من تحريم النكاح على أنفسهم، وهذا لا شك أنه أمر محرم، لا يجوز تشبه بالكفار. قال ثانيا: يكون مندوبا مسنونا إذا كان الشخص ذا شهوة ويملك مؤنة النكاح ولا يخاف على نفسه الزنا، لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. إنسان عنده استطاعة للزواج وعنده قدرة على ذلك، لكن ما عنده يعني شهوة ورغبة في النساء ولا يخاف على نفسه من الزنا، هذا يكون في حقه مستحب، ولا ليس بواجب لأنه لا يخاف على نفسه من الزنا ولا يرغب يعني ما عنده شهوة للزواج. نقول يستحب في حقك لعموم الأدلة التي تحث وترغب في الزواج كما مر معنا ذكر شيء منها. ثالثا قال يكون مكروها إذا كان الشخص غير محتاج إليه بأن كان عنينا أو كبيرا أو مريضا لا شهوة لهما. لماذا قال لا شهوة لهما؟ لأن أحيانا يكون الإنسان كبير وعنده شهوة، قد يكون كبير وعنده شهوة، وقد يكون مريض وعنده شهوة. لكن إذا كان كبير لا شهوة له أو مريض وكذلك لا شهوة له فهذا في حقه مكروه، لأنه لا يتحقق به مقصود الزواج من إعفاف المرأة، وكذلك أيضا ما يقصد به النكاح. قال والعنين الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهيهن، الذي لا يقدر على إتيان النساء وهو الذي كما ذكر أهل العلم لا ينتصب ذكره، هذا يقال له عنين، فهذا في حقه الزواج في حقه مكروه لما سمعنا. وهكذا أيضا الذي لا شهوة له في النساء. إذن يكون حكم النكاح على هذا التفصيل واجب في حق من كان مستطيع لمؤن الزواج ويخاف على نفسه من الزنا وعنده القدرة على ذلك على الزواج، ويستحب في حق من كان قادرا على الزواج ولا رغبة له في النساء ولا يخاف على نفسه من الزنا، ويكره في من لا شهوة له وأراد الزواج. وهذا التفصيل هو قول بعض المالكية وهو الصحيح في حكم النكاح أنه على هذا التفصيل، والجمهور ذهبوا إلى الندب مطلقا إلى الاستحباب، وذهب الظاهرية إلى الوجوب، والصحيح هذا التفصيل. قال ثانيا اختيار الزوجة ومقومات ذلك. قال يسن نكاح المرأة ذات الدين والعفاف والأصل الطيب والحسب والجمال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث الصحيحين. ومعنى تربت يداك أي افتقرت يداك والتصقت بالتراب. وهذه كلمة تقولها العرب ولا يقصد بها ظاهرها، وإنما يراد بها الحث والتحريض، يعني احرص على ذات الدين. قال فيحرص على ذات الدين في المقام الأول، ويجعل ذلك أساس الاختيار لا غيره، يعني إذا أراد أن يتزوج أولا يبحث عن ذات الدين، ثم بقية الصفات تبع. قال ويسن أيضا اختيار الزوج الولود. طيب أيضا هل هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مقصودة كلها، يعني من أراد أن يتزوج فيبحث عن هذه الأمور الأربع كلها؟ لا، إنما المراد إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن رغبات الرجال في النساء تكون لهذه المقاصد، فمنهم من ينكح المرأة لأجل مالها، ربما تكون قليلة الجمال أو قليلة الدين لكن عندها مال فينكحها لأجل المال حتى ينتفع به، ومنهم من ربما ينكح المرأة لحسبها لكونه من ذات الحسب والشرف، ومنهم من يبحث عن الجمال دون نظر في بقية الأمور، ومنهم من يبحث عن الدين، وهذا الذي ينبغي أن يعتني به المسلم ويحرص عليه. ثم وجود بقية هذه الأمور إن توفرت مع الدين فالحمد لله، وإن لم تتوفر فالدين هو الأصل الذي يجب أن يقصد وأن يبحث عنه. قال: ويسن أيضا اختيار الزوجة الولود، يعني أن تكون منجبة، وهذا يعرف بالنظر في أقاربها، النظر في أقاربها، في يعني أمها وأخواتها إن كان لهن لها أخوات تتزوجن، خالاتها وعماتها ونحو ذلك. قال: لحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويسن اختيار البكر، يعني إذا أراد أن يتزوج فيختار بكرا التي لم تتزوج من قبل. قال: لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ والحديث الصحيحين، حين أخبره جابر رضي الله عنه بأنه تزوج فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أثيبا أم بكرا؟ قال: بل ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فاختيار البكر هذا أفضل، يعني يسن إذا أراد الرجل أن يتزوج أن يختار البكر، لأن البكر لم تعاشر أحد قبله من الرجال، فهي لا تعرف إلا زوجها، لا تعرف إلا زوجها، وهي أيضا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البكر أرضى باليسير، يعني تكون أمورها، أمور الزوج مع زوجته البكر، أمور ميسرة، تكون عندها شيء من القناعة والاقتناع بالمتيسر. وأيضا من حيث الأمور الجماع والمداعبة فهو أيضا أفضل، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما. إلا أنه قد يوجد شيء من المصالح التي تجعل الرجل يختار الثيب على البكر. قال: إلا إذا كانت هناك مصلحة ترجح نكاح الثيب فيقدمها على البكر. إذا كان هناك مصلحة فقد يقدم الثيب، مثل ما فعل جابر. لماذا تزوج جابر بالثيب؟ لأن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه توفي، قتل في غزوة أحد، وقد ترك بناته وأخوات جابر، ترك عدة بنات، وهؤلاء البنات يحتاجن إلى من يقوم بهن برعايتهن والإحسان إليهن، فلأجل ذلك اختار جابر رضي الله عنه ثيبا تقوم بأمر هؤلاء البنات وتصلح أمرهن وشؤونهن. فإذا كان هناك مصلحة مثل ذلك فلا بأس فتقدم على البكر. قال: ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأدعى لمودته، يعني لا بأس أيضا أن تكون مع الدين شيء من الجمال، لأن هذا أدعى إلى سكون النفس وطمأنينة القلب وأغض للبصر وأدعى لحصول المودة والمحبة بين الزوجين. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.